بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات دار الحديث بمعبر حرسها الله تقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، أيها الأحبة في الله، أيها الإخوة الفضلاء، أيها الحضور جميعا، نحمد الله عز وجل حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات والأرض وملء ما شاء من شيء بعد، أن جمعنا وإياكم هذا المجمع العظيم المهيب في أحب البقاع إلى الله سبحانه، وعلى مائدة الكتاب والسنة. نحمد الله عز وجل الذي حبب هذه المجالس إلى قلوبنا وقاد إليها أبداننا، وللعلم وبين أيدي العلماء أنيخت ركائبنا وجثت ركبنا. هذه المجالس الكريمة أهلها العلماء الناصحون والدعاة المخلصون والمشائخ الموفقون، إنها مجالس مؤتمنة يؤتمن فيها على العقائد بل يزاد في إصلاحها، إنها مجالس تنشرح بها الصدور بل تأخذ منها قوتها، فرحت نفوسنا وحقت وانشرحت صدورنا وحقت وتشنفت آذاننا ومسامعنا وحقت، وكيف لا يفرح مثلنا ولا يفرح لنا ونحن في مجالس ورثة الأنبياء وصفوة الأولياء. قال سهل بن عبد الله التستري رحمه الله: من أحب أن ينظر إلى مجالس الأنبياء فلينظر إلى مجالس العلماء، من أحب أن ينظر إلى مجالس الأنبياء فلينظر إلى مجالس العلماء، فاعرفوا لهم ذلك. إنها مجالس يعلم فيها الجاهل، يوقظ فيها الغافل، يبصر بها الناس ويعلمون أمر دينهم. هذه المجالس التي تزيد الإنسان إيمانا إلى إيمانه، وتقى إلى تقاه، وعلما إلى علمه. قال بعض السلف: إني لألقى الرجل من إخواني فيزداد عقلي شهرا. فكيف وأنت تلتقي بالعلماء؟ كيف وأنت تلتقي بالنصحاء؟ كيف وأنت تلتقي بالدعاة الفضلاء؟ قال بعض السلف: أشياء تؤيد العقل وتزيد فيه، أشياء تؤيد العقل وتزيد فيه، مشاورة العلماء والتأني في الأمور والاعتبار بالتجارب، وثلاثة تضر بالعقل: الاستبداد والتهاون والعجلة. فكيف بمن يتربع بين أيدي العلماء الذين لا لهم الفضل والمزية؟ قال الإمام سفيان بن عيينة رحمه الله: ما هناك منزلة أفضل وأعلى من منزلة من جعلهم الله بينه وبين خلقه، وهم الأنبياء والعلماء. ويقول رحمه الله: لم يعط أحد في الدنيا أعظم من النبوة، وما أعطي أحد بعد النبوة أعظم من العلم والفقه. قيل: يا إمام، عمن هذا؟ قال: عن الفقهاء كلهم. فيا لها من مجالس مباركة، نتربع فيها بين أيدي علماء قد علمنا علمهم وصدقهم ونصحهم للناس ومحبتهم للخير، ألا وإننا في هذه الليلة المباركة التي نسأل المولى جل وعلا خيرها ونعوذ به من شرها لعلى موعد بمحاضرة طيبة مباركة يلقيها على مسامعنا ويقر بها أعيننا ويتحف بها نفوسنا، شيخنا العلامة المحدث أبو نصر محمد بن عبد الله الإمام حفظه الله، عالم من العلماء الأجلاء وشيخ من المشائخ الفضلاء وداعية من الدعاة النبلاء، ممن يعلم الناس ويوجههم ويدلهم على الخير ويحذرهم من الشر. قال الإمام الوادعي رحمه الله وهو يعدد علماء ومشايخ أهل السنة في اليمن، قال: ومنهم الشيخ الفاضل محمد بن عبد الله الإمام الذي جمع بين العلم والعمل والدعوة إلى الله سبحانه. هذه معرفة الوالد بولده وشهادة المعلم لتلميذه، فأهلا وسهلا ومرحبا بشيخنا المبارك إلى هذا المسجد المبارك، مرحبا بك على أعيننا ورؤوسنا وملء قلوبنا وأعيننا وأسماعنا، مرحبا بك، سدد الله على دروب الخير خطاك وحفظك الله من بين يديك ومن خلفك ورعاك، ومرحبا برفقائك الكرام، أهلا وسهلا بالجميع ومرحبا بكم أنتم أيها الحضور جميعا، مرحبا بهذه الوجوه المتوضئة النيرة إلى بيت من بيوت الله، نسأل الله عز وجل أن يكتب أجرها وأن ينفعها بما تسمع. وليتفضل الشيخ ليلقي علينا ما فتح الله عليه.
الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، أحمد الله العلي القدير رب العرش الكريم الذي يسر لي ولكم بهذا اللقاء المبارك على مائدة القرآن والسنة، نتواصى بالحق ونتواصى بالصبر، إنه لقاء نسأل الله خيره لنا في الدنيا والآخرة، ونسأل الله أن يجعله مباركا لنا في بقية أعمارنا. أيها الإخوة الكرام، اعلموا رعاكم الله أن الله يصطفي من يشاء من العباد، واصطفاؤه سبحانه يختص به من يشاء، والله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. فقد اصطفى المسلمين بالإسلام وطهرهم بالإيمان وزكاهم بالأخلاق وأكمل لهم الآداب وجعلهم خير أمة أخرجت للناس، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. فمن اصطفاهم الله هكذا فإنهم بحمد الله رب العالمين يعلمون علم اليقين ويعتقدون اعتقادا جازما أن الله قد أكرمهم وأنعم عليهم بما لم ينعم به على غيرهم، وذلك بأن أكمل لهم الإسلام وأتم لهم الدين الذي اصطفاه لهم. يعلمون أن الله قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالله عز وجل رحمة منه وإكراما منه جعل الدين الذي بعث به محمدا عليه الصلاة والسلام أكمل الأديان وأعمها وأبقاها إلى قيام الساعة. وإما منح الله عز وجل أمة الإسلام أن جعل دينه وشرعه محفوظا بحفظه إلى قيام الساعة. فالشريعة الإسلامية ضمن الله حفظها إلى قيام الساعة، وهذا لا يوجد لأي شريعة أخرى أنزلت من عند الله. أما ما كان من عند البشر فذاك من الأمور الضائعة. قال الله في كتابه الكريم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والذكر هاهنا القرآن الكريم والسنة المطهرة والإسلام الذي ندعو إليه والذي يجب علينا أن نسير عليه هو القرآن والسنة على ما كان عليه سلف الأمة ومن تبعهم بإحسان. فهذا أعطى الله أمة الإسلام أن أبقى لهم شريعة الإسلام لا تتغير ولا تتبدل ولا يقدر على تغيير شيء منها ولا على تبديل أي حكم من أحكامها بحمد الله رب العالمين. بل جعل الله عز وجل لشريعة الإسلام الهيمنة على الشرائع السابقة وعلى كل المقالات وعلى كل الدعاوى والادعاءات إلى قيام الساعة. قال ربنا في كتابه الكريم وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. قال المفسرون المهيمن الحاكم والمهيمن المؤتمن. فشريعة الإسلام مؤتمنة على الشرائع الماضية وكذلك أيضا حاكمة عليها وحاكمة من باب أولى على جميع المقالات وعلى جميع العادات وعلى جميع الأقوال والقوانين. فنحمد الله الذي جعل لنا شريعة تحكمنا وتحكم جميع الخلق، شريعة تصان فيها الحقوق وتحفظ فيها الشرائع والأحكام إلى قيام الساعة. فهذا مما خصت به شريعة الإسلام وما عداها من القوانين ومن التشريعات ومن النظريات فإنها إلى الباطل وإلى الزوال والفناء كما هو معلوم. هذه الشريعة أعني الإسلامية إنها قد شملت جميع الحقوق فقد أعطى الله فيها كل ذي حق حقه، كما جاء عن 9 من الصحابة رضي الله عنهم أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه. فالمخلوقات حقوقها بالشريعة الإسلامية، حتى الجمادات وحتى الحيوانات الشريعة الإسلامية كفلت الحقوق لها. أما الحقوق العامة فيما يتعلق بالإنسان فإنها قد جاءت بالحقوق العامة وجاءت بالحقوق الخاصة. الحقوق العامة المشتركة وجاءت بالحقوق الخاصة التي خص بها أهل الإيمان، التي خص بها أهل الإيمان الكفار وإن كانوا كفارا، فقد جاءت الشريعة بحقوقهم وحفظت لهم حقوقهم بحمد الله رب العالمين. وكذلك فيها الحقوق التي تخص المسلمين، وفي هذه الحقوق فيها العطاء الواسع من الله والكرم العظيم من الله، من الله اللطيف الخبير، وفيها المصالح النافعة كلها، وفيها الخير بحذافيره بحمد الله رب العالمين. فالمسلمون بحاجة ماسة إلى أن يعرفوا ماذا في شريعة الإسلام لهم من حقوق وماذا عليهم من حقوق. ولقد اعتنت الشريعة الإسلامية بحقوق من تضيع حقوقهم ومن لا يعترف لهم بحقوق في كثير من الدساتير والقوانين وبحسب العادات والطبقات عند البشر، فجاءت بحقوقهم كاملة موفرة تامة محفوظة محروسة، ومن ذلك بحقوق الفقراء والمساكين والأيتام والأرامل، حتى جعل الله العقوبة على من ضيع حق الفقراء كالعقوبة على من كفر به، كالعقوبة على من كفر به. قال سبحانه في كتابه الكريم: خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. لماذا؟ لماذا اسلكوه؟ قال ربنا إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين. انظر كيف جعل الله حق المسكين مقرونا بحقه، وجعل من ضيع حق المسكين معذبا كما يعذب على حقه سبحانه. كذلك أيضا الشريعة الإسلامية اعتنت بحقوق المرأة المسلمة أيما اعتناء، أيما اعتناء، وأوضحتها أيما إيضاح، وحفظتها حفظا تاما بحمد الله رب العالمين. إن كانت المرأة المسلمة أما فقد جعل الله حق الوالدين مقرونا بحقه، فقد جعل الله حق الوالدين مقرونا بحقه، وهذا لا وجود له ولا لعشر معشاره في الدساتير وغيرها. قال الله: أن اشكر لي ولوالديك، أن اشكر لي ولوالديك. وجعل الله تضييع حقوق الأبوين بمنزلة الشرك به والكفر به عياذا بالله. فقد روى البخاري ومسلم من حديث أنس، وقد جاء الحديث عن صحابة آخرين، أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: أكبر الكبائر، أكبر الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين، وعقوق الوالدين. فجعل عقوق الوالدين مقرون بأعظم ذنب يرتكب في حقه سبحانه وتعالى. بل قال ربنا في كتابه الكريم: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. لم تقف الوصية هنا، ولكن اسمع ماذا قال الله: فإما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. هذا في القرآن الكريم، هذه من حقوق الأبوين. من حقوق الأبوين. انظروا ماذا في القرآن، ماذا في الدساتير التي يدندنون بها ليل ونهار أن فيها الحقوق وأنها قد جاءت بالحقوق وأنها قد حفظت الحقوق. هذا عطاء الله، والله لا يريد من العباد، لا يريد منهم جزاء ولا شكورا. الله عز وجل جعل العباد وأمرهم أن يعبدوه من أجل مصلحة أنفسهم، وإلا فهو الغني، فهو الغني، فالله عز وجل غني عن عبادات الخلق وأمرهم بذلك، أمرهم بشكره وذكره من أجل منفعة أنفسهم لا من أجل احتياجه إلى شكرهم وإلى عبادتهم. كذلك أيضا المرأة المسلمة إن كانت زوجة فقد جعل الله حقها مأخوذا بالقوة، وجعله حقا وعهدا وميثاقا غليظا على الزوج. قال الله في كتابه الكريم: وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. الميثاق الغليظ أخذه الله علينا في أن نعبده، في أن نعبده وفي أن نتبع أنبياءه ورسله، وجعل حق المرأة على زوجها أخذ في ذلك، أخذ الميثاق الغليظ. وهكذا في السنة النبوية روى البخاري ومسلم من حديث عقبة بن عامر أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إن أحق أن توفوا به من الشروط ما استحللتم به الفروج. فجعل الوفاء للمرأة بالشروط التي بينها وبين زوجها من أقدم الشروط التي يجب الوفاء بها والأداء لها والقيام بها. فهل هذا يمكن أن يكون في غير الشريعة الإسلامية؟ المرأة المسلمة جعل الإسلام لها حقوقا عظيمة وجعل عليها حقوقا عظيمة، فهي مطالبة أن تؤدي الحقوق التي عليها، والرجال مطالبون أن يؤدوا الحقوق التي عليهم. وهكذا الإسلام أعطى كل ذي حق حقه، فوصى المسلمين بالتعاون على البر والتقوى، وصى المسلمين بحقوق بالإحسان، بإحسان الجوار فيما بينهم، حتى قال عليه الصلاة والسلام: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، حتى ظننت أنه سيورثه. هنالك من المسلمين من ضيعوا حقوقهم التي جاءت بها الشريعة وذهبوا يتسولون عند قوانين الأعداء، عند قوانين الأعداء، ظانين أنهم سيصلون إلى شيء اسمه حقوق. معاشر المسلمين، ما الداعي لهذا الكلام؟ الداعي لهذا الكلام أن هنالك طعنات وقدح في الشريعة الإسلامية وفي أحكامها، والسعي إلى إبعادها عن المسلمين وإلى تنحيتها، إلى تنحيتها حتى تكون الشريعة الإسلامية منبوذة خلف ظهورهم. هذا أمر حاصل من قبل أعداء الإسلام متوصلين إلى هذا عن طريق من مد يده إليهم من أبناء المسلمين. أعداء الإسلام ما عندهم للمسلمين إلا العداوة، إلا التآمر عليهم، إلا السعي في إبادتهم والتسلط عليهم والاستئصال لهم والأخذ لأموالهم، كما هو معلوم على مر التاريخ. وهؤلاء الكفار قد بين الله في كتابه أنه ما عندهم إلا الأهواء المضلة. قال ربنا في كتاب الكريم: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. فما عندهم إلا أهواء، ما عندهم رشد ولا سداد، فضلا عن أن يكون عندهم ما هو في مقام الشريعة والأحكام الشرعية والأحكام الشرعية. قال الله: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم ولئن اتبعت أهواءهم. فجعل ملتهم أهواءهم، هذه ملتهم، ليس عندهم ملة من عند الله. فقد نسخ الله التوراة والإنجيل، التوراة والإنجيل نسخهم الله، فلم يبقى عندهم إلا ما هو من زبالات عقولهم وما هو من منتجات أهوائهم الرديئة وعقولهم الوبيئة. فما أحوج المسلمين إلى أن يستغنوا بما غناهم الله بالشريعة الإسلامية. المسلمون غيرهم إليهم فقير، وهم عن غيرهم أغنياء، وهم عن غيرهم أغنياء بما أغناهم الله من الشريعة الإسلامية. والملاحظ أن الكفار كلما جاءهم كافر أو شرذم منهم بكفر أكبر وإلحاد أكبر وأبعد قبلوه وجعلوه دينهم، لأنهم لا دين لهم، لا ليس عندهم ما يعصمهم ولا ما يحصنهم، فيقعون في الرذائل ويقعون في الزيادة في الكفر والزيادة في الإلحاد. وقد حصل في هذه العصور المتأخرة أن وجدت نظريات وادعى أهلها أن هذه النظريات هي التي تحمل السعادة بحذافيرها والخير بأجمعه إلى المجتمعات، فدعوا إلى نظرياتهم وفرضوها بالحديد والنار، وسعوا في استعباد الناس لهم وفي جعل الناس في ركبهم وفي ضلالهم الذي يدعون إليه. فأذكر ثلاث نظريات مما عايشناها في بلداننا ووصلت إلى بلداننا وعمت وطمت بلاد المسلمين. النظرية الأولى النظرية العلمانية الاشتراكية الشيوعية، هذه النظرية نظرية كارل ماركس، ادعي أنها النظرية التي فيها الرخاء والحضارة للناس، وفيها العطاء وفيها، فقبلها من قبلها حتى أقيمت الدول عليها، حتى أقيمت الدول وأبيد الدول من أجل إقامة هذه النظرية، وهي نظرية إلحادية بحت. ولهذا هذه النظرية تقوم على أن الدين أي الإسلام أفيون الشعوب، فجعلوا دين الله هو أضر شيء على عباد الله، وجعلوا ما جاءوا به من الكفر والإلحاد وهو أضر الضرر، جعلوا ذلك الخير والرخاء والنعمة التي يدعونها على الناس. وجاءت الشيوعية الاشتراكية بتأميم الممتلكات، وكان هذا ظلم لم تعرفه البشرية، ثم لما ظهر لأهل هذه النظرية ولمن قبلها ظهرت لهم بوائقها وغوائلها، وأنها تحمل كل شر وكل رذيلة وكل ظلم وبغي وتسلط واستبداد، رجعوا أعلنوا تركها وصادروها من كتبهم ودساتيرهم، وغيروا إلى ما رأوا أن يغيروا. هذه النظرية الأولى كما سمعت قتل من أجلها 100 مليون من المسلمين، هذه النظرية قتل من أجل فرضها وإقامتها في بلاد المسلمين قتل 100 مليون كما ذكر ذلك بعض المؤلفين، وذكر هذا العدد بطريق الحساب الدقيق في من قتل في كل دولة وفي كل شعب. هكذا يأتينا الشر الواسع، الشر الذي لا خير فيه أبدا، يأتي إلى بلادنا من طريق الكفار وعلى أيدي بعض أبنائنا باسم أنهم يحملون ما به تسعد البشرية. انتهت هذه النظرية وأراح الله العباد والبلاد منها بحمد الله رب العالمين. ثم الغرب الكافر هذه النظرية وهي الشيوعية الاشتراكية، كانت كما تعلمون كانت في الشرق، وبقي الغرب الكافر أوروبا وأمريكا وغيرهما منتظرون وغير قابلين لهذه النظرية. ولكن في ماذا وقعوا؟ هل بقوا على كفرهم وكفى؟ لا، أخذوا لهم نظرية أخرى إلحادية بحت، ألا وهي العلمانية الليبرالية. ومعنى علمانية ليبرالية أي لا دينية، بمعنى لا تعترف بدين من عند الله ولا تقبل دينا جاء به الأنبياء والرسل، هذا معنى العلمانية الليبرالية. هذا حصل، وهذه العلمانية ترعرعت في بلاد أوروبا وفي بلاد الغرب الكافر. ثم رأوا أن يجعلوا هذه العلمانية تقوم على قوانين وعلى أنظمة سموها القوانين الديمقراطية، وجعلوا القوانين الديمقراطية والدعوة الديمقراطية تقوم على قاعدتين إلحاديتين، ألا وهما المساواة المطلقة والحرية المطلقة. الحرية المطلقة، ومرادهم بمطلقة ألا يقبل عليها أي حكم، فهي فوق الدين وحاكمة على الإسلام ولا تقبل الإسلام، هذا مضمون مطلقة أنها لا تقبل دينا من عند الله أو ينسب إلى الله عز وجل، وهكذا المساواة المطلقة. فقام الغرب بهذه الملة وقبلوها لهم وجعلوها دينهم وجعلوها ملتهم، ثم سعوا بعد ذلك إلى أن يفرضوها على المسلمين. وهذه الحرية المطلقة تقوم على 4 حريات. الحرية المطلقة تقسم إلى 4 أقسام، وهذه 4 الأقسام هي من قبل الأعداء أنفسهم. القسم الأول الحرية في الدين، وذلك أن الشخص الذي قبل الديمقراطية هو حر في أمر الدين، إن أراد الكفر فالكفر لا يجوز أن يمنع عنه بل يفتح له المجال ليكفر، أما إن أراد الإسلام فليست الحرية هنا له مطلقة، هي مغالطة من قبل الأعداء بالنسبة للمسلمين. فالحرية المطلقة إذا كان المسلم يخرج من الإسلام إلى الكفر حرية مطلقة لا يعترض، وإذا كان من يريد الدخول في الإسلام إنهم يحاربونه حربا ضروسا. لماذا يدخل في الإسلام؟ ما يجعلونه حرا؟ تناقضات. هذا القسم الأول الحرية في الدين. الحرية الثانية حرية الرأي، وضابطها أن الشخص حر في رأيه، أنه يعبر عن رأيه بما يشاء وينشر رأيه الذي يريد، فإن سب الله فذاك رأيه، إن سب دين الله فذاك رأيه، إن سب رسول الله فذاك رأيه. قالوا هذا رأى وهذا حر، لا يتحكم في حريته. لكن لو حصل أنه سبهم، أنه سبهم وأنه وأنه، لا تبقى له الحرية. فجعلوا هذا من أجل فتح المجال لمن يريد أن يلحد في دين الله، ولمن يريد أن يهين المسلمين وأن يسب دينهم، شريعتهم، أحكام الشريعة. هذا كما هو معلوم. القسم الثالث من أقسام الحرية المطلقة، ألا وهي الحرية الشخصية. الحرية الشخصية وضابطها يقولون: الشخص حر في بدنه يفعل به ما يشاء وفيما يشاء. قالوا: فله إن كان الشخص يريد الزنا فله ذلك، إن كان يريد فواحش اللواط فله ذلك، إن كان له ذلك، هو حر. الحرية القسم الرابع، الحرية في الاقتصاد وضابطها أن الشخص حر في اكتساب الأموال وإنفاقها، إن شاء أن يكتسبها من أي مجال فله ذلك، فله أن يكتسبها بالظلم والبغي والتسلط، ولو أن يكتسبها بالربا والرشا والغش والخداع والمكر إلى غير ذلك مما يكتسب الأموال. هذه الحريات الأربع لا تبقي لمن قبلها دينا، إن كان قد سبق أن معه دينا حقا من عند الله رب العالمين. هذه الأقسام الأربعة كما سمعت جاءت بكل شر وبكل فجور وبكل إلحاد، عياذا بالله. أي إلحاد أعظم من تشريعات تبيح سب الله وسب دين الله وسب رسول الله وسب شريعة الله؟ هذا هو الإلحاد بعينه. فالديمقراطية تقسم عند أهلها إلى هذه الأربعة الأقسام. هذه الأربعة الأقسام قد تأثر بها من تأثر من أبناء المسلمين، وقبلها من قبل من أبناء المسلمين، وصاروا مفتونين بها. يريدون الحرية المطلقة، لا يريدون ربا يأمرهم ولا نبيا يعلمهم. يريدون أن يكونوا من أحزاب الشيطان ومن أتباع الكفار وأهل الطغيان. انظروا البديل الآن. هذا عمل عاقل يعمله أنه يختار على الله الكفار وما عند الكفار من الظلم، وما عندهم من الآراء والقوانين التي يجعلونها ضد بعضهم بعضا. هذا حاصل. وقد ابتلي من ابتلي بهذا، فهنالك من ابتلي من رؤساء أو حكام وهكذا من قادة أحزاب، بل هنالك من ابتلي من بعض علماء الأحزاب من يدعو إلى هذه الحريات الأربع. قال أحدهم: هذه الحريات الأربع مقدمة على أحكام الشريعة. نبرأ إلى الله من هذا الكلام. أتقدم هذه الكفريات ما دون الكفريات والإلحاد ما دون الإلحاد، أيقدم على أحكام الشريعة التي هي من عند اللطيف الخبير؟ الله أرحم بنا وأعلم بمصالحنا وأحكم فيما شرع لنا، وهو سبحانه العزيز الحكيم الحميد. قال ربنا في القرآن الكريم: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. أنتركوا ما جاء من الحكيم الحميد من أجل أن نطيع كفرت الغرب، من أجل أن نطيع كفرت الغرب، عياذا بالله. وهذه الحرية قد طرقناها في بعض كتبنا، كمثل المؤامرة الكبرى على المرأة المسلمة وهكذا أيضا في كتاب تأثير الأموال في نفوذ التنصير بين المسلمين، وهكذا أيضا في كتاب الإيضاحات الموثقة في بيان بطلان دعوة المساواة المطلقة. سمعتم أن القاعدة الثانية التي تقوم عليها الديمقراطية المساواة المطلقة، ما المراد بالمساواة المطلقة؟ أن يساوى المسلم بالكافر ولا يبقى للمسلم خصائص تخصه ولا مميزات تميز بها عن الكافر، وإنما يذوب مع الكفار وينجر ويقاد للكفار ويحكم بأحكام الكفار. هذه المساواة قال الله في كتابه الكريم مبينا بطلانها وأنها من أمور الكفر والإلحاد: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. هذه أحكام إلحادية، الذي يقول والذي يدعو إلى مساواة المسلم بالكافر نقول له هذه دعوة إلحادية، المسلم الواحد أفضل من جميع الكفار، المسلم الواحد أفضل من جميع الكفار، لأن الله اصطفاه بالإسلام وبالإيمان وجعله من عباده والكافر من أعدائه عياذا بالله، وجعل الله منزلة الكافر. قال سبحانه: في الكفار أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. معاشر المسلمين، هذه هاتان القاعدتان الحرية المطلقة والمساواة المطلقة يدعى إليهما المسلمون الآن من داخلهم ومن أبناء جلدتهم، ويسعى هذا الصنف إلى محاولة نفوذ هاتين الدعوتين وقبول هاتين القاعدتين الإلحاديتين، فنحذر أشد التحذير من قبول هذه الحرية ومن قبول هذه المساواة، وندعو إلى ما جاءت به الشريعة. الشريعة الإسلامية جاءت بالعدل الذي قامت به السماوات والأرض، جاءت بالعدل الذي ساد به المسلمون وقادوا العباد والبلاد وحكموا بحمد الله، وجعل الله لهم النصر والتأييد من عنده. الشريعة الإسلامية جاءت بتعبيد الناس لربهم لا ليعبدوا مخلوقا مثلهم، فكيف لو كان المعبود شرهم وأكفرهم وأفجرهم كالدعاة الذين يدعون إلى الإلحاد، الذين يدعون إلى مصادرة الشريعة. ألا ولتعلموا أن العلمانية في بلاد المسلمين اتخذت لها شعارات، العلمانية في بلاد المسلمين اتخذت لها شعارات وقواعد يصار عليها. من هذه الشعارات والقواعد: الدين لله والوطن للجميع، الدين لله والوطن للجميع، بمعنى أن الذي يحكم الوطن وهو الشعب والدولة هم العلمانيون وليس الله، الله عندهم ما يقبل حكمه. كذلك من شعاراتهم أنهم قالوا: الدين علاقة بين العبد وربه، الدين علاقة بين العبد وربه. ما معنى هذا؟ معنى أن الدين يحصرونه، معنى أنهم يحصرون الإسلام في الصلاة، أن الشخص يصلي له بينه وبين الله، لكن لا يأمر بمعروف لا ينهى عن منكر، لا يسعى في الإصلاح، لا يسعى في إنقاذ الناس من الشرك، من الخرافة، من الرذائل، من الانحرافات، من القتل والقتال، من البغي، من الظلم، لا يسعى، لا يقبل هذا منه. لماذا؟ قالوا: أنت تدخلت في المجتمع، المجتمع هذا حقنا وليس لله، وليس لله. كذلك من شعاراتهم أنهم قالوا: لا دين في السياسة، أي لا نقبل الشريعة الإسلامية تحكم المجتمع ولا تحكم الدولة. وهذه تنحية للشريعة الإسلامية وإقصاء وإبعاد للشريعة الإسلامية. وكذلك قالوا: الشعب مالك السلطة ومصدرها. من الذي مالك السلطة؟ إنه الله الذي يحيي ويميت، إنه الله الذي له الأمر كله وبيده الخير كله، إنه الله الذي ينصر ويعز ويذل من يشاء سبحانه وتعالى، الذي يملك الملوك ويملك ملكهم. قال الله في كتاب الكريم: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. أما القواعد العلمانية كما سمعتم فإنها تسلب حق الله وتمنع حق الله وتجعل حق الله لها. أيها الإخوة، النظرية الثالثة الجندر، النظرية الثالثة الجندر. ظهرت النظريتان الشيوعية الاشتراكية والنظرية العلمانية الليبرالية، ثم بعد مدة ظهرت نظرية الجندر. الجندر، الجندر هذا لفظ لا وجود له في اللغات إلا في اللغة الإنجليزية، أما اللغة العربية فمن باب أولى ألا وجود له. هذا اللفظ لا يحمل معنى معينا ولا معنى واضحا، اتخذه من اختاروه ودعوا إلى الجندر، وكانوا يستخدمونه في أول الأمر أنه يعني الجنسين، جنس الرجل وجنس المرأة. فلما أراد الأعداء في الغرب الذين اخترعوا هذا المصطلح، مصطلح الجندر، لما أرادوا أن ينشر هذا الجندر في بلاد المسلمين في بلاد العرب، قالت بعض الجهات العربية: إن هذا المصطلح نطلب منكم إلغاءه ونطلب منكم حذفه، لأنه تضمن مفاسد كثيرة ومعناه غير واضح ولا ظاهر. فماذا صنع الأعداء في الغرب؟ الذي صنعوه أنهم جاءوا بمصطلح آخر يتضمن معنى الجندر. ما هذا المصطلح؟ النوع الاجتماعي. فحول مصطلح الجندر من مما يتعلق بجنس الرجل وجنس المرأة إلى النوع الاجتماعي. وما معنى النوع الاجتماعي؟ معنى أن النوعين قد صار نوعا واحد، أن النوعين وهما الرجل والمرأة، هذا النوعان، لكن في المصطلح الأخير جعلهما نوعا واحدا، النوع الاجتماعي. والمراد بهذا المصطلح النوع الاجتماعي، المراد به أن المرأة قد صارت في مستوى الرجل، أي أخذت بما كان من خصائصه حتى شاركته، حتى شاركته. فهذا المصطلح يعني أن الرجال والنساء يصيرون في منزلة واحدة، الرجل يسقط والمرأة ترتفع إلى منزلته. هذا مرادهم بالنوع الاجتماعي. ويريدون بالنوع الاجتماعي في الأعمال والوظائف، في الأعمال والوظائف. وحقيقة الأمر، حقيقة الأمر أن هذا المصطلح وهو الجندر لا يجعل المرأة مساوية للرجل فقط، بل يرفعها على الرجل ويفضلها على الرجل ويقصي الرجولة، ويقصي الرجولة ويمحقها. فلهذا كان مما تضمنه هذا المصطلح، مصطلح الجندر ومصطلح النوع الاجتماعي، أنه يدعو إلى المساواة. ومن ذلك أن الرجل ينكح الرجل والمرأة تنكح المرأة، وقالوا هنا حصلت المساواة، هنا حصلت المساواة. لما ينكح الرجل المرأة قالوا هذه ما في مساواة، لابد من إبعاد الرجل عن المرأة كليا. وهذه نسميها الثورة على الرجولة وثورة على الفحولة، وهذه مؤامرة على الرجولة ما قد عرفناها بالتاريخ، ما عرفناها أنها حصلت في أمة من الأمم الكافرة، أنها حصلت في أمة من الأمم الكافرة. فكما سمعتم مصطلح الجندر ونوع الاجتماعي من جملة ما تضمنه أن الرجل ينكح الرجل والمرأة تنكح المرأة، وسئلوا ولماذا ينكح الرجل الرجل ولا ينكح المرأة كما هو المعلوم؟ قالوا لو أن الرجل نكح المرأة لا تزال للرجل سلطة على المرأة، لا تزال للرجل قوة ونفوذ المرأة. هم يريدون أن يقصوا الرجولة وأن يبطلوها تماما، وأن تسير المرأة هي الرجل الكامل، والرجل هو المرأة في الأحكام والأعمال، وإن بقيت الرجولة له كما سمعت باعتبار الخلق. وأما الأعمال والوظائف فالمطلوب في هذا المصطلح أن الرجل يأخذ بخصائص المرأة في الأعمال ويتأخذ بخصائص في الأعمال حتى تسير المرأة أعلى ويصير الرجل أسفل. وهذا قد حصل تطبيقه في بلاد الغرب عياذا بالله. هذه الدعوة، الدعوة إلى الجندر، صارت دعوة قائمة في بلاد المسلمين، كانت في الأمس في بلاد الكفار، والآن صارت في بلاد المسلمين، وصار لها منظمات تنصيرية تدعو إليها وتحرك وتجذب وتخطف من استطاعوا، خصوصا من النساء، خصوصا من النساء، فقد توصلوا إلى مجموعة من النساء وإلى مجموعة من الرجال من أجل أن يجعلوهم دعاة وأن يجعلوهم ممن يقومون بهذه الرذائل التي لا أشنع منها ولا أقبح منها عياذا بالله. معاشر المسلمين، إنكم تعلمون علم اليقين، علم اليقين أن عمل قوم لوط لم تبتلى به أمة من الأمم الكافرة إلا قوم لوط، إلا قوم لوط. الأمم الكافرة ما قبلت هذا، ما قبلت عمل قوم لوط، وهو إتيان الرجل الرجل. لكن في عصرنا جاء بالجندر الذي ليس واقفا عند عمل الرجل بالرجل، بل جعل تزويج الرجل بالرجل جعل بمثابة النكاح الشرعي، بمثابة النكاح الشرعي. والغرض من هذا إبطال النكاح الشرعي وإقرار هذه الأنكحة، الأنكحة الفاضحة التي لا يقبلها عقل، والتي هي في الحقيقة معاندة للفطرة، والتي هي إبطال العقل، والتي هي محاربة للشريعة، والتي هي مؤامرة على الرجولة والفحولة، والتي هي دعوة أرذل الرذائل فيها عياذا بالله، عياذا بالله. قوم لوط لما تعاطوا تلك الفاحشة النكراء عاقبهم الله، عاقبهم الله. قال سبحانه: ولما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها، هذه قرية قوم لوط، جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. يتوعد الله من يعمل عمل قوم لوط أن ينزل عليه من العقوبات ما أنزله على أولئك القوم. أولئك القوم عكسوا الفطرة، الفطرة أننا فطرنا أن الرجل يشتهي المرأة وأن المرأة تشتهي الرجل، ولا تشتهي المرأة المرأة ولا يشتهي الرجل الرجل، فهم عكسوا ذلك ودعوا إلى أن ينقلب الأمر عياذا بالله. فهذه جريمة ما قد وقعت في الأمم منذ أن جاءت البشرية، وهذه الجريمة هي من منتجات الديمقراطية التي يطبل لها المطبلون، والتي يتزعمها المتزعمون. فيا معشر المسلمين، هذه القضية وهي انتشار الجندر صارت مؤامرة خصوصا على الوطن العربي، خصوصا على الوطن العربي. من أجل ماذا؟ من أجل أن يشوه بأهل الإسلام، وخصوصا بمن بلادهم مهبط الوحي، الجزيرة العربية، الجزيرة العربية مهبط الوحي الذي أوحاه الله إلى رسولنا عليه الصلاة والسلام. فيريد الأعداء أن يلوثوا بالعرب وبأهل الجزيرة العربية من أجل أن يكون هذا داعيا لبقية المسلمين إلى أن يتخلوا عن العفاف وعن الطهر وعن الحياء وعن المراقبة لله، وأن يتخلوا عن الصفات الحميدة، عن الأمانة، وهكذا أيضا أن يتصفوا بالصفات الذميمة عياذا بالله. هنالك منظمات تعمل في الوطن العربي من أجل نشر قضية الجندر. حصل في التسعينات أن أقيم مؤتمر في مصر، وطلب أن يكون من الدولة اليمنية ممثل لها في حضور هذا المؤتمر، فذهب الممثل لها فإذا بالمؤتمر هذا مؤتمر الجندر، وإذا بالمنظمات التي تدعو إليه تدعوه إلى أن يعرض على الدولة اليمنية أن يعطى لها مبلغ ضخم من المال من أجل أن تسمح بهذه الدعوة في بلاد اليمن. فهذا الممثل للدولة اليمنية جلس معي وأخبرني بهذا، فكان من الدولة اليمنية الرفض لما عرض عليها ودعيت إليه، وهذا أمر تشكر عليه. لكن هل سيتركون الأعداء؟ هل سيتركون المنصرون؟ المنصرون وراءهم كل رذيلة. المنصرون هؤلاء الذين ترونهم بين أيديكم ويقول معنا مشاريع، معنا أفعال خير، جئنا من أجل الفقراء والمساكين. هؤلاء يحملون كل شر على المسلمين. على كل حصل في عام 1426 أنه نشر عالميا أن رجلين من الكويت تزوج أحدهما الآخر، وأقيم حفل الزواج في مصر في القاهرة. فهذان اللذان وقعا في هذه الجريمة الشنعاء ذهبا من بلادهما ولم يبقيا هناك، إما خوفا مما سيجري عليهما وإما ثم في نفس العام حصل أنه نشر أن الجهات المختصة في الإمارات العربية أنها قبضت على 26 رجلا يعدون احتفالا ليتزوج بعضهم ببعض، ليتزوج بعضهم ببعض. ثم في عام 1997 حصل في اليمن هنا أن أقيم مؤتمر كبير في جامعة صنعاء في كلية الآداب في مركز الدراسات النسوية والبحوثات التطبيقية. هذا المركز أسس قبل هذا الاحتفال بسنتين، وكانت المؤسسة له رؤوفة حسن ومن معها من النسوة. ثم بعد سنتين دعت إلى هذا المؤتمر، فجاء جندريون من أمريكا وبريطانيا وغيرها من الدول الكافرة ومن الدول المسلمة، وتكلموا بما تكلموا، وظهر الجندر لأهل اليمن الذين حضروا أو قرأوا وسمعوا. وكان في هذا المؤتمر السب للقرآن والطعن في القرآن والدعوة إلى إلغاء أحكام الشريعة والدعوة إلى الجندر الذي سمعتموه قبل قليل. فهنا ظهرت الفضيحة في اليمن، وأن قضية الجندر قد سارت في اليمن وقد صار لها أيدي تقوم بها، وهنالك أيدي ماكرة خبيثة تمد هذه الأيدي. فحصل في ذلك الوقت أن تحرك من تحرك في مواجهة هذا الإجرام والإفساد الشنيع والانحراف الفظيع، فواجه من واجه هذا العلماء والدعاة والخطباء وغيرهم من مشايخ قبائل ومسؤولين. فحصل أن أغلق هذا المركز وأن طردت وذهبت هذه المرأة إلى هولندا. ولكن هل وقف الشر هنا؟ وهل انتهى الشر هنا؟ لا، أعداؤنا طامعون في إفسادنا لما يرون من كثرة الجهل في أوساطنا، لما يرون من كثرة الجهل في أوساطنا، ولما يرون أن هنالك من يبيع دينه ليتحصل على ليتقاضى منهم شيئا من الدولارات وشيئا من الدنانير عياذا بالله. فالذي حصل أن أسست مراكز أخرى تقوم بالمهمة هذه، فأسست مراكز أخرى. ثم في العام المنصرم حصل أن منظمة العفو الدولي أصدرت قرارا، وليتها ترفعت عنه، فإنه فضيحة، وأي فضيحة لها. أصدرت قرارا تطالب فيه الدولة اليمنية بأن تلغي المواد التي في الدستور التي فيها العقوبة على الزنا والعقوبة على من يعمل عمل قوم لوط، وتدعو المنظمة إلى فتح المجال لمن؟ للجندر الذي هو نكاح الرجل رجل، والذي هو نكاح المرأة المرأة. هكذا أعداؤنا يتواصلون حتى إن قدروا على إفسادنا إلى شر فساد وإلى أعظم إجرام. هذا ما يرغبون فيه وما يحرصون على أن يصلوا إليه وأن يتحقق. فبعد أن حصل هذا القرار من منظمة هذه التنصيرية، تحركت دعوة الجندر في بلادنا اليمنية. فبعد مدة قصيرة أقيم مؤتمر أقامته النسوة أصحاب اتحاد النساء، أقامته، وفيه الدعوة إلى الجندر باسم النوع الاجتماعي. ودعي في هذا المؤتمر إلى أن تدخل قضية النوع الاجتماعي في التعليم، لماذا في التعليم؟ من أجل أن يعلم الأبناء من صغرهم والشباب في شبابهم والشابات أن يعلموا قضية الجندر، من أجل أن يسهل عليهم الفساد. وذلك لما هو معلوم أن الصغير لا يدرك الأضرار والأبعاد في الشر، وهكذا الشباب والشابات إلا من رحمه الله يكون عندهم اندفاع إلى الشر والفتن دون النظر إلى العواقب، دون التسلح بالعلم الشرعي وبتقوى الله عز وجل إلا من رحمه الله. هذا حصل كما سمعت قبل المؤتمر، قبل مدة مضت. ثم إذا بنا نفاجأ بأمر لو سقطت السماء على الأرض لكان أهون. وما هو؟ أنه نشر، نشرت بعض المصادر على أنه في التربة في محافظة تعز في إحدى مديرياتها حصل أن رجلين نكح أحدهما الآخر وأقام احتفالا زواجيا، فحضر من حضر للاحتفال، وألبس الرجل المنكوح ثياب العروسة على طريقة العرس الذي يعتاده الناس من الأمور المباحة في الشريعة الإسلامية. وقد حصل أن الدولة جاءت وأخذت هؤلاء وأخذت من حضروا مشاركين، وكان الحضور في تخوف من انتشار هذا الإجرام، في بلاد الإيمان والحكمة وفي بلاد التوحيد. اعلموا يا معشر المسلمين أن التآمر عليكم مستمر وجار على أخلاقكم وعلى عبادتكم وعلى دينكم وعلى أموالكم وعلى شؤونكم النافعة من قبل الأعداء. أنتم تغفلون وهم لا يغفلون، أنتم ربما لا تتوقعون ما يقومون به وهم يقومون بما يقومون من المؤامرات. وإما نسمعه الآن من الدعاوي الخطيرة، الدعوة إلى الدولة المدنية، وهنا سؤال: ما معنى دولة مدنية؟ اعلموا رعاكم الله أنه في بلاد الغرب تأسست العلمانية ثم جاء بها إلى بلاد المسلمين، فصارت العلمانية مفضوحة في بلاد المسلمين، وصار المسلمون لا يقبلون العلمانية. فماذا صنع الأعداء؟ جاءوا بمصطلح آخر اسمه الدولة المدنية. الدولة المدنية معناها الدولة العلمانية، قد سمعتم قبل قليل ماذا تقوم عليه العلمانية من القواعد ومن الشعارات، ومنها إقصاء الشريعة تماما وعدم قبول شريعة الإسلام. إذن بارك الله فيكم، فالدولة المدنية تعني دولة غير إسلامية، دولة لا ترجع للإسلام، دولة لا تقبل أحكام الشريعة، دولة لا تعترف بالشريعة الإسلامية إلا إذا كان من باب النفاق، من باب الزندقة، من باب المغالطة، هذا ممكن يكون. أما من باب قبول شريعة الله، قبول شريعة الله، هذا ليس مقبولا عند من يقبل الدولة المدنية. نسمع الآن تحركات ودعوات الدولة المدنية: يا مسلم أتدري من سيمكن للجندر ولحملة الجندر؟ إنهم من سيقومون بالدولة المدنية، بالدولة المدنية هم الذين سيمكنون لهذا الصنف ويعينون هذا الصنف ويحافظون على هذا الصنف. وعلى كل، المطلوب أن نحافظ على ديننا وعلى أعراضنا وعلى شريعة ربنا، وأن نستقيم على شرع الله قبل أن يحصل من التوسع في الشر والوقوع في أيدي الأعداء وفي شبكات مؤامراتهم عياذا بالله. قد تقولون: ما حكم من يدعو إلى الجندر في الإسلام؟ الجواب: الذي يدعو إلى الجندر أو إلى النوع الاجتماعي نقول عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، ونقول كذلك إنه كافر. لماذا؟ لأنه يدعو إلى شيء محرم بالشريعة، معلوم بالضرورة تحريمه، معلوم بالضرورة تحريمه. فقضية الزنا معلوم تحريمها في شريعة الإسلام بالضرورة من دين الإسلام. وهكذا اللواط أمره أشهر في التحريم، وأمره يعني الأمر هذا لا يقبل أحد، حتى الكفار العقلاء ما يقبلون هذا. أيقبل هذا؟ من يقبل من المسلمين عياذا بالله؟ فمن دعا، من دعا إلى الجندر إلى النوع الاجتماعي فهو كافر، لأنه مكذب بالقرآن ومكذب بالسنة المطهرة عياذا بالله. وهكذا من تناكح ومن تعاطى هذا النكاح، نكاح الرجل رجل والمرأة المرأة، فهو كافر، لأنه جعل ما هو محرم معلوم تحريمه من الإسلام بالضرورة، جعله مباحا. فهذه فتنة نكيرة نكرة عياذا بالله. فنحذر من تسول له نفسه أن يحول أهل هذا البلد وأن يحول هذا المجتمع المبارك، المجتمع اليمني، إلى أن يكون محكوما بالدولة المدنية، إلى أن يكون محكوما بالدولة المدنية. عندنا دولة مسلمة وعندنا شريعة إسلامية، يجب على الدولة المسلمة أن تحكم بالشريعة، وإن لم تفعل ذلك فلا خير فيها، وسيأتي الله بغيرها. فإن الله يقول: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. فندعو دولتنا وندعو حكامنا وندعو قادة الأحزاب وندعو الرجال والنساء وندعو الشباب والشابات إلى التمسك بالإسلام، وإلى البعد عن مؤامرة الأعداء، البعد عن التعاون معهم وعن التلقي والأخذ لأموالهم. فالذي أضر بالمسلمين كثيرا أن هنالك من يخدع بالمال، ومن يلبي الشهوة الجامحة، الشهوة المهلكة له، الطمع في المال، فلا يحافظ على عرض ولا يحافظ على دين ولا يصون مكرمة، وإنما يصير مبيحا لكل شر ما دام أن هنالك أموال تعطى من قبل الأعداء. فنقول لمن مدوا أيديهم إلى المنظمات التنصيرية وإلى الجهات الدولية التي تسعى بالمؤامرة على البلاد والعباد، نقول لهم: توبوا إلى الله، كفى ما قد جلبتموه على البلاد والعباد من أنواع الشر والفتن، توبوا قبل أن تعاجلوا بما تعاجلون به من العقوبات، فإن الله بالمرصاد.
لمن طغى وبغى في الأرض، ولمن تعامر على دينه، ولمن سعى في إبطال حقه وفي إبطال حقوق عباده، إن الله له بمرصاد. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. أسأل الله بمنه وكرمه وفضله وإحسانه أن يأخذ بنواصينا إلى كل خير، وأن يدفع عنا كل ضير. نسأل الله التوفيق والسداد والرشاد، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والى، أما بعد، فنسأل الله العلي القدير بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يبارك في شيخنا وفي عمره، وأن يجزيه عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، كما نسأله سبحانه وبحمد أن ينفعنا بما قال وبما سمعنا. أيها الإخوة الكرام، أما الآن فليتفضل شيخنا للإجابة عن الأسئلة مشكورا مأجورا. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فهذه بعض الأسئلة من الإخوة المستمعين نلقيها على فضيلة شيخنا أبي نصر محمد ابن عبد الله الإمام. السؤال الأول، يقول السائل: فضيلة الشيخ بارك الله فيكم، ما حكم من قال لأخيه المسلم يا منافق؟
الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الجواب: إن كان هذا المقول فيه مثل ما قال فيه القائل فقد أصاب فيما قال، وإن كان ليس بمنافق فمعنى أن هذا القائل تجاوز وتعدى في حق أخيه وحكم عليه بحكم محرم في الشريعة، لأن المنافقين معروف أنهم يختلفون عن أهل الإيمان، وإن تظاهروا بالإيمان فهم يبطنون الكفر. فعلى المسلم أن يتقي الله وأن يتحرى فيما يقوله في أخيه، فإن تحرى وقال شيئا متأكدا من أنه مصيب فيه ودعت الحاجة إلى ذلك فذلك يجوز، وإن كان ما سيقوله هو حاصل في المقول فيه لكن المصلحة تقتضي ألا يقوله فيبقى محافظا على المصلحة ولا يقول هذا الكلام كما سمعت. فعلى المسلم إذا اتضح له أنه تجاوز في حق أخي أن يستغفر الله، وأن يعزم على أن لا يعود يتعجل في الأحكام على أحد من المسلمين بما فيه التجاوز والتعدي، فإن حصل هذا منه فيكون هذا من التوبة إلى الله عز وجل، والله المستعان.
يقول السائل: يا شيخ حفظكم الله، نحب منكم أن توضحوا لنا متى يبتدئ وقت الضحى وإلى أي وقت ينتهي، وبارك الله فيكم.
صلاة الضحى وقتها ينتهي بقرب دخول الزوال، فإذا دخل الزوال فقد انتهى هذا الوقت مؤكدا. وأحسن أوقات الضحى مثل ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، رواه مسلم من حديث زيد بن أرقم: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. فأحسن أوقاته في أول النهار بعد طلوع الشمس بساعة أو ساعة ونصف تقريبا، هذا أحسن أوقات الضحى وصلاة الضحى.
ما حكم إدخال الكتب التي فيها صور إلى المسجد لحاجة أو لغير حاجة؟
الصور التي في الكتب المدرسية منها ما يكون معظما ومنها ما لا يكون معظما، فما يكون معظما فالفتنة حاصلة فيه، والمطلوب أن هذه الصور تزال ويحافظ على المساجد من وجودها فيها، والله المستعان. هذا مما ينبغي أن يتحرى فيه. فهناك كما سمعت صور فتنة فلا يؤتى بها إلى بيت الله عز وجل في الكتب. هناك صور أمرها أسهل كصور حيوانات وما أشبه ذلك، هذه أمرها أخف والأكمل ألا يؤتى بها إلى المسجد، والله المستعان.
ما حكم الغش في مادة الإنجليزي وما حكم دراستها؟
الغش بارك الله فيك، تعلمون أنه محرم في ديننا، أنه محرم في ديننا. والشخص لما يدرس فنا المطلوب أن يعتمد على الله ثم على اهتمامه بالمراجعة للمادة التي درسها والتي سيختبرها. ففتح باب الغش سبب لإهمال المراجعة وسبب لضياع وقت الشخص، مع أننا لا نرتضي تلك الطريق التي فيها الإقبال على اللغة الإنجليزية وبالمقابل الإهمال للغة العربية. هذا أمر مذموم، إذ أن المطلوب تعلم اللغة العربية، لأننا صرنا أكثر ما نتكلم به بلهجات كل بلدة، فكل أصحاب بلدة يتكلمون بلهجة بلادهم دون أن تكون هي اللغة العربية أو اللغة الفصحى من اللغات العربية. فكوننا نتعلم اللغة العربية ونحرص عليها أمر مهم جدا أن نحرص عليه. فإن كان تعلم المادة الإنجليزية لمقصد حسن كأن يعلم الشخص دين الله في بلاد الكفار ليترجم لهم معاني القرآن ومعاني السنة المطهرة ويدعو إلى الله، فهذا مقصد حسن والتعلم في مثل هذا مطلوب، لكن لا يكون على حساب اللغة العربية. كذلك لو أنه يتعلمها ليدرسها هذا يجوز أن يعلمها أن يتعلمها ليدرسها. فأما إذا تعلمها لغرض الإهمال والبعد عن اللغة العربية والاستغناء بها عن اللغة العربية، خصوصا إذا كان في مجالات يجد من يتخاطب معهم باللغة الإنجليزية من العرب من المسلمين، فيحاول أن يعينهم على الإهمال اللغة العربية، فهذا أمر مذموم، وهذا أمر لا يليق بمسلم عرف عظمة اللغة العربية وأنها لغة القرآن الكريم ولغة النبي عليه الصلاة والسلام ولغة صحابته رضي الله عنهم، فلا يليق بأي مسلم الإهمال لتعلم اللغة. إذن كما سمعت لا نرى أن الشخص يغش في هذه المادة، ولكن نقول له إن كنت تدرس فاهتم بما درست، وإلا ما عندك رغبة في مادة معينة أو في غيرها فانظر ما الذي ينفعك وتعلمه وأقبل عليه، خصوصا إذا كان الذي يدرس اللغة الإنجليزية يريد أن يتخصص في تدريسها فهو محتاج إلى أن يكون متمكنا فيها، والله المستعان مع الضوابط السابقة.
يقول السائل: ما حكم مشاهدة المباريات العربية وغير العربية وبارك الله فيكم؟
مشاهدة المباريات هذه فيها مفاسد، منها ضياع الأوقات، بل في بعض الأحايين ضياع الصلوات، في بعض الأحايين ضياع الصلوات. إما أن يشاهدها في الليل في ضياع صلاة الفجر، أو يشاهدها في النهار في وقت صلاة العصر أو في وقت صلاة المغرب أو في وقت صلاة الظهر فيضيع الصلوات عياذا بالله. كذلك هؤلاء الذين يقومون بالمباريات عندهم من الشر وعندهم من الانحراف، لا تعظيم للدين ولا احترام للشريعة ولا كذا ولا كذا، فهؤلاء ممن ينبغي
أن يسعى في كفهم عن عملهم هذا، يلعبون وقت الصلوات، هذه محاربة للإسلام، محاربة لأعظم عبادة ولأعظم طاعة بعد التوحيد، بعد شهادة أن لا إله إلا الله، ألا وهي الصلاة، إلى غير ذلك من مفاسد مما يحصل من كلمات ومن سب ومن تعصب ومن إلى غير ذلك. فلا يجوز المشاهدة لهذه المباريات، والمطلوب أن نشغل أنفسنا بالخير والمباح، والله المستعان.
فيكم هل يجوز الصيام لنية شخص مريض؟ هل يجوز الصيام لنية شخص مريض بنية شفائه وكذلك الرقية عن بعد؟ بارك الله فيك.
السؤال: هل يجوز أن يصوم شخص بنية أن الله عز وجل يعافي فلانا، بنية أن الله يعافي فلانا؟ الجواب: هذه النية ليست مطلوبة في الشريعة، المطلوب أن يصوم لله، أن تكون نيته أن يعبد الله عز وجل ويدعو الله في أن يعافي هذا المريض في أوقات صيامه، في وقت صيامه يدعو الله عز وجل في أن يعافي هذا المريض، والله فعال لما يريد. الرقية عن بعد: إن كان البعد في نفس المكان، بمعنى أنه في نفس المكان وأن المرقي عليهم متواجدون في أنحاء المكان وهو عند واحد والباقون يسمعون، ما في شيء. إن كان عن بعد مثل الذي يرقي هو في بلدة والمرقي عليه في بلدة أخرى، مثل الذين يرقون عن طريق الشبكة وعن طريق القنوات وعن طريق كذا، هذا من جملة المخادعة للناس والتلاعب والتسلط على أموال الناس والاحتيال عليهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
ما حكم تقبيل الوالدين في ركبهما؟
أعلم بارك الله فيك أن حق الوالدين عظيم كما سمعتم شيئا من ذلك في أول محاضرة، ولكن المطلوب الانضباط بالآداب الشرعية، الانضباط بالآداب الشرعية، فالتقبيل لهما، تقبيل الركب، تقبيل الأقدام، هذا ليس من الآداب الشرعية ولا من الأمور المرعية في الشريعة، فيترك هذا. والشخص الذي اعتاد أن يقبل والديه في ركبتيهما أو يقبل أقدامهما، فالمطلوب منه أن يبين لهما أنه ما ترك ذلك من باب أنه يحتقرهما أو يزدري بهما، وإنما يقول لهما: قد سمعنا أن هذا ليس من الأمور المشروعة. فإن الوارد في الآداب الشرعية أن الأبوين يقبلان على الرأس وعلى فوق العينين، فهذا مما يجوز من باب الإكرام لهما والاحترام لهما، كما سمع، من باب الإكرام لهما والاحترام لهما. أما هذا التقبيل ففيه انحناء وكذا بنية الخضوع وما أشبه ذلك، فيبتعد عنه. ولم يصح أن الرسول أقر هذا، فقد جاءت أحاديث لكن لم تصح، والله المستعان.
ذكرتم أن من يقوم بعمل الجندر كافر، فهل هناك توبة له؟ وما ضوابط ذلك
قد دعونا هذا الصنف إلى التوبة إلى الله في آخر الكلمة والمحاضرة، أنه يتوب إلى الله، وذلك أنه يندم على ما حصل منه من هذه الدعوة البائرة. الثاني: يستغفر الله. الثالث: يعزم على أن لا يعود مشاركا في هذه الدعوة، لا بقوله ولا بفعله ولا بماله ولا بإرادته ومقصده ونيته، فيبتعد عن الدعاة إلى الجندر ويقاطعهم تماما، إلا إذا كان يرى أن يأتيهم ناصحا له ذلك، أن يأتيهم ناصحا ومحذرا لهم ويدعوهم إلى التوبة فله ذلك إذا كان قويا. أما إذا كان يخشى أن يلبس عليه وأن يأتوا إليه بالشبه حتى يعود إلى ما كان عليه فلا يأتي إليهم، يبقى بعيدا عنهم ويرضى بنجاة نفسه والله أخبر بعباده. هذه هي شروط التوبة إلى الله عز وجل. كذلك إن كان يقدر على أن يدعو فليدعو إلى الشريعة وليحذر من الجندر ويبين ما فيها من بوائق وما فيها من مؤامرات إن قدر على ذلك وأمن على نفسه والله المستعان.
يقول السائل: ظهر في هذه الأيام بما يسمى بدعاة التنمية البشرية، فما حكم الشرع في ذلك؟
بارك الله فيك. اعلموا بارك الله فيكم أن أعداءنا يتخذون مصطلحات كثيرة، يتخذون مصطلحات كثيرة ومتنوعة من أجل أن نرتبك ونضطرب حتى لا ندري إيش معنى هذه المصطلحات. كما سمعت هذا تنمية وهذا اقتصاد وهذا من أجل يعني السلامة إلى غير ذلك من الشعارات التي يرفعونها. فعلى كل ننظر إلى هؤلاء إن كانوا منصرين، إن كانوا أصحاب منظمات تنصيرية، فهؤلاء لا يجوز لمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يعينهم، ولا يجوز للدولة أن تسمع لهم أن يصولوا ويجولوا في البلاد بدعوى أنهم يقيمون مشاريع، فإنهم يجعلون التنصير في حبة الدواء وفي لقمة الغذاء، فما تركوا التنصير ولا الدعوة إليه أبدا. فهم يحرصون ألا يذهب شيء من أموالهم التي يعطونها لمن يعطونها من المسلمين إلا ولهم في ذلك مصالح يتوصلون إليها، إما كفر وإلحاد وإما فساد وإجرام وإما نعوذ بالله. لا أدري متى سيستيقظ بعض الناس، فكم قد عملت المنظمات التنصيرية في بلادنا من فتن منذ أن جاءوا، ومع هذا لا يزال هنالك من يتعاون معهم ومن يتولى أمورهم ويقوم بشؤونهم. نحن فعلا لا ندعو إلى التعامل معهم بما هو ممنوع في الشريعة كالاغتيالات والتفجيرات والتلغيمات، لا ندعو إلى هذا لأن هذا ليس من الأمور المشروعة، لكن بالمقابل ندعو إلى تحصين المجتمع من هؤلاء وتحذير المجتمع من قبول هذه المنظمات. وهكذا الدولة ليست بحاجة إلى من يأتي ينفذ مؤامرات دول. هذه المنظمات التنصيرية إنها تحمل مؤامرات دول، مؤامرات دول لتتوصل إلى ما توصل إليه من الوصول إلى النفوذ والتسلط على الأموال وعلى استخراج المعادن وغير ذلك، وإلى إبطال وإلى إفساد الدين والأخلاق. فتنهم كثيرة ومؤامراتهم طويلة عريضة، فالمطلوب الابتعاد عن دعاة التنصير. ومؤخرا رأينا أن هنالك من يرى أنه يقول للمنظمات التنصيرية: أنتم قولوا لنا إيش تريدون من تنفيذه في مجتمعنا اليمني ونحن ننفذه، وأنتم لا تظهروا في الساحة ولا في الواجهة، نحن نظهر وننفذ. وباعتبار أننا من البلاد وأننا مسلمون سيقبل منا. هذه طريقة جديدة حصلت مؤخرا يتنبه لها، فهنالك من يبيع دينه بيعا رخيصا. ولا يفهم من كلامي أنه إذا وجد سعرا جيدا يبيع الدين، لا، ولكن الدنيا كلها حقيرة مهينة، الدنيا كلها لا تساوي عند الله جناح بعوضة، فلو أعطي ملك قارون ما كان إلا خاسرا، فكيف والذي يعطى لمن يتغير ويغير في دينه ويخون مجتمعه ويسعى بالإفساد في الأرض، يعطى له من حطام الدنيا الشيء النذر والشيء القليل، والدنيا كلها قليل، فليتوب إلى الله. هذا الصنف الذي صار ينفذ للمنظمات التنصيرية ما تريد تنفيذه باسم الإسلام، وإلا فلا يلوموا إلا أنفسهم.
يقول السائل: ما حكم من صلى الصلاة المفروضة في جماعة ثم صلاها في جماعة أخرى؟
لا حاجة له أن يصلي في جماعة أخرى، لا حاجة له في ذلك.
يقول السائل: ماذا تنصحون بمن يعتمد على كتب سيد قطب لا سيما في تفسير القرآن على كتابه ظلال القرآن؟
للعلماء انتقادات على كتاب الظلال لسيد قطب وبيان لما اشتمل عليه من مخالفات وانحرافات، والذين انتقدوه كالدويش وكالشيخ ربيع حفظ الله الجميع قد جاءوا بانتقادات أصابوا فيها وأظهروا فيها الخلل الكبير في هذا الكتاب، فيحذر من القراءة في كتب تضل أصحابها ولا حول ولا قوة إلا بالله.
يقول السائل حفظكم الله: هناك فحص طبي يسمى فحص ما قبل الزواج، وهذا الفحص يقال إنه لمعرفة ما إذا كان هناك أمراض وراثية بين الأقارب، أفتونا مأجورين.
بالنسبة لهذا الفحص ليس بواجب ولا بلازم، والمطلوب من الخاطب أن يبين إذا كان في عيب، وكذلك أولياء المخطوبة أن يبينوا إذا كان في المخطوبة عيب، أي أن يبينوه للخاطب حتى لا يحصل التضرر. فعلى كل هذا ليس بواجب، من عمل ذلك فيجوز ذلك. نعم والله أعلم.
يقول السائل: ما حكم الشرع في من لديه منحة دراسية إلى بلاد الخارج كالغرب وغيره وهو سيلتزم وسيحافظ على الإسلام إن شاء الله تعالى؟
الجواب: هذه مغامرات، والله أعلم بالعاقبة كيف. فمن الناس من يظن أنه صاحب دين، فإذا ذهب هناك ورأى الشهوات الجارفة ورأى الإباحية المطلقة لربما ذهب من إيمانه ومن تقواه ما ذهب ووقع فيما وقع. فيا عبد الله اعرف ضعف نفسك، اعرف ضعف نفسك. لكن على كل، الذي يريد السلامة من رذائل الغرب يذهب يدرس هناك فيكون متزوجا ويأخذ أهله معه بحيث يبقى مستغنيا بالحلال عن الحرام. أما شاب فهذه مخاطرة ومغامرة، الله أعلم كيف تكون العاقبة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأي شيء أغلى عندنا من ديننا، أي شيء أغلى من ديننا أن المسلم يبقى على العفاف. يوسف عليه السلام لما دعته امرأة العزيز قال: معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. ولما تجمعت عليه النسوة لنفس الغرض، لغرض أن يردنه معهن ولهن، قال: ربي السجن أحب إلي إما يدعونني إليه، وإلا اصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكون من الجاهلين. فليؤثر الشاب المسلم دينه، وليؤثر ما عند الله، وليؤثر ما عند الله، ولا يتورط ويغتر بما هو حاصل من الانجراف وراء الفتن. فننصح لهذا الشاب أن يتزوج وأن يذهب معه أهله لعله يسلم، والله المستعان. ولا حول ولا قوة إلا بالله، وكفى إلى هنا.